أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعنا قراءتها فيها رفع الحرج عن الذين كانوا يتوقعون البيع والشراء والتجارة في أيام الحج. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال كانوا يتوقعون التجارة والبيع والشراء في أيام الحج ويقولون هذه أيام للعبادة وفيها ذكر الله عز وجل. وهذا الدين لسماحته ويسره وتسهيله على الناس لا يحرم عليهم شيئا فيه مصلحتهم ولا يضر بدينهم وعقيدتهم. فقال الله عز وجل في هذه الآية أنزلها لهذا السبب: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي ما دام العمل الذي تعملونه لا يتعارض مع عبادتكم فهذا لا جناح فيه على المسلم، بشرط أن يكون ما يتجر فيه من أنواع الحلال وليس من الأمور المشتبهة، لأن الله عز وجل أباح الطيبات وحرم الخبائث. وهذا مثل قوله تبارك وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. والله عز وجل أحل البيع والشراء، ولكن لا يكون هذا البيع والشراء ملهاة عن ذكر الله عز وجل وإقام الصلاة. فالآية فيها التصريح: رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، يعني يشتغل في متجره في عمله، فإذا قال المؤذن حي على الصلاة ترك ذلك العمل وجاء لإقام ذكر الله عز وجل وإقام الصلاة في وقتها. وعلى كل مسلم أن يعلم على أن الإسلام شامل لأمور الدنيا والآخرة، فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يقوم بالأعمال التي لا تتعارض مع دينه ومع عقيدته ومع عبادته. فلا تلهيك التجارة عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة، وقد أخبر الله عز وجل عن الأموال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وهذه الفتنة يتوقعها المسلم بالمتابعة لأمر الله عز وجل. إذن الحاج إذا جاء وقصده الحج ولكنه احتاج أن يبيع ويشري فهذا لا يضر حجه، لا يضر عبادته. ولهذا سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القصة، حيث قالوا إننا نكري وننقل الناس إلى الحج. الكراء في ذاك الوقت كما تعرفون للجمال التي ينقلون عليها، والآن السيارات. فمثلا إنسان عنده سيارة ينقل الحجاج، ثم هو يريد أن يحج، وهو يأخذ الأجرة من الحجاج وكذلك يحج. فقال ابن عباس أو ابن عمر رضي الله عنهما: ألستم تطوفون وتسعون وتقفون بعرفة وترموا الجمرات وتبيتوا بمنى؟ قالوا نعم. قال: فلا شيء عليكم في ذلك. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى في هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، بحيث لا يكون إنسان يقول أنه بشطارته وبقوته سيأتي بهذا المال، وإنما الفضل من الله عز وجل. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي تؤدي هذه العبادة المفروضة عليك، سواء كانت في بداية الحج أي حجة الإسلام، أو كانت الحجة نافلة. لأنه كما سبق أن الإنسان إذا ألزم نفسه بالحج ولو كان نافلة يسير فرضا، بمعنى أنه لا يجوز له إلا أن يكمل ذلك الحج. والله يقول: أتموا الحج والعمرة لله. إذن الحاج له أن يبيع ويشري، ولكن لا يلهي نفسه عن ما جاء من أجله، أي عليه أن يتم جميع مناسك حجه. ثم أخبر الله عز وجل بقوله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الحاج حينما يذهب من هنا مثلا أحرم بالحج أو العمرة، وجاء وطاف وسعى، فإن كان متمتعا تحلل من عمرته وبقي حلالا إلى اليوم الثامن ثم أحرم بالحج، وإن كان قارنا أو مفردا بقي على إحرامه. فإذا جاء في اليوم الثامن الجميع يذهبون إلى منى، يعني أنت تبقى في مكة إلى اليوم الثامن المسمى بيوم التروية، ثم تذهب إلى منى، والسنة أن تصلي فيها العصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. الفجر صبيحة اليوم التاسع الذي هو يوم الحج، هذه السنة للحاج أن يعمل مثل ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما حج عمل ذلك وقال للناس: خذوا عني مناسككم، أي كلما عمل عملا قال للصحابة: خذوا عني مناسككم، بل وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكذلك صار، لأن الحجة هي حجة الوداع، حجة الوداع يعني أنه ودع المسلمين وبلغهم أحكام الله في الحج، وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ومما بلغه كاملا مناسك الحج. الحاج في اليوم التاسع وهو في منى يذهب إلى عرفات، يوم الصعود إلى عرفات. كل الحجاج في اليوم التاسع يجتمعون في عرفة، كل الحجاج. أما قبل هذا الوقت فتجد الحجاج متفرقون، يعني في أيام الحج منهم من هو في المدينة الآن وهو يريد الحج، ومنهم من هو في مكة. أما في يوم عرفة فلا بد أن يجتمع الحجاج جميعا في هذا المكان الذي هو عرفة. وكما قال رسول عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. الحج عرفة معناه من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، يعني لو جميع الأعمال عملتها ولكن لم تقف في عرفات فاتك الحج. وهو اليوم التاسع وتلك الليلة أيضا، يعني من وقف في عرفات يعني ساعة أدرك ساعة من نهار أو ليل في عرفات ثم أدرك الحجاج وصلى معهم صلاة الفجر في مزدلفة فقد أدرك الحج. ثم عرفات لها حدود علامات بارزة وواضحة من جميع الجهات، علامات مرتفعة مكتوب عليها بعدد من اللغات مضاءة، كل واحد يعرف أن هذه الحدود حدود عرفة. فمن ذهب إلى عرفة ووقف دون السور هذا دون هذه الحدود ولو بمتر واحد وبقي حتى غروب الشمس فاته الحج. فيجب على الحاج أن يحرص أن يكون وقوفه في داخل هذه الحدود، وليس شرطا أن الحاج لابد أن يرقى الجبل كما يفعل بعض الناس، أو لابد أن يقف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول وقف عند الصخرات الكبار وجعل القبلة أمامه، فالجبل كان عن يمينه والقبلة أمامه، ووقف حتى غربت الشمس، ثم قال للناس حتى يرفع الحرج عنهم ولا يظن ظان على أن حجه لا يتم إلا إذا بحث عن المكان الذي وقف فيه الرسول وقف فيه، قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وقفتها هنا وعرف كلها موقف. فكل حاج ينبغي أن يحرص أن يكون في داخل هذه الحدود. وماذا يصنع الحاج يوم عرفة؟ وإلى أين يتجه؟ تجد كثيرا من الحجاج يتوجهون إلى جبل الرحمة ويجعلون القبلة خلفهم، قد يكون بعضهم من الجهة الشرقية فيجمع بين الاتجاه إلى الجبل وإلى القبلة، لكن قد تكون غرب الجبل، فتجد الحجاج كلهم متجهين إلى الجبل، والأمر ليس كذلك، الاتجاه هو إلى القبلة والقبلة هي الكعبة. فحيثما كنت في أي مكان كنت في داخل حدود عرفة فعليك أن تتجه إلى القبلة ولا تتجه إلى الجبل، الجبل خلفك وخلك تتجه إلى القبلة. ثم في هذا اليوم هو يوم عظيم، ما طلعت الشمس على يوم أفضل منه، ولم يكن من الذكر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل مما قاله هو والأنبياء قبله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحاج في هذا اليوم يشغل نفسه بذكر الله عز وجل، بالدعاء، بالاستغفار، بطلب العفو، بتلاوة القرآن، ولا يشغل نفسه بالأمور الأخرى التي قد تشاهدون بعض الناس يصنعونها. كثير من الناس لعدم سؤالهم عن دينهم، والله عز وجل يقول واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لعدم سؤالهم ماذا يصنع الحاج في هذه الأماكن المقدسة، تجدهم في هذا اليوم يضيعون الوقت. وماذا يصنعون؟ تجد منهم من يجتمعون للتصوير عندهم عدسة ولسان محرم ويطلب من الآخر أن يصوره حتى يرجع إلى بلاده ويعلق هذه السورة في برواز في مجلسه، فإذا جاء المسلمون عليه يشاهدون ذلك كأنه يقول لهم انظروا أنا حججت. وهذا يكون من باب الرياء، والحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة يجب أن يكون خالصا لله لا يخالطه شيء. فأنت حينما تظهر نفسك بهذه الصورة، إما تتصور أمام الحرم هنا أمام المئذنة أمام الكعبة في تلك الأماكن، فهذا يدخل عليك الشيطان من هذا الباب ويقول لك أنت عملت عملا طيبا وكأن عملك هذا خلاص يكفي وأظهره للناس بهذه الصورة، فهذا لا ينبغي. فيجب على الحاج أن يتجنب هذه الأمور، لأن الآية التي سبقت وفيها النهي عن الأمور التي قد تفسد الحج إفسادا كاملا وقد تنقصه، وهذه من الأمور التي تنقصه، لأن قوله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فالفسوق المعاصي والتصوير من المعاصي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصورين، فالتصوير لذوات الأرواح لا يجوز. وكون عندنا صورة في الجواز في الحفيظة في الورقة التي نسافر بها، هذا لا ضرر فيه، لأنه هذا اتخذ للضرورة، والمنهي أن تعمل هذه الصور وتعلقها في البيت، ما هي الحاجة التي تدعو إليها؟ ما عليها حاجة، لكن أنت هنا محتاج، ولا يميز بين الناس الآن إلا بهذه الصور، فهذا لا ضرر فيه، لأنه أمر ضروري والضرورات تبيح المحظورات. أما التفكه والعمل بالتصوير ووضعها بهذه الصورة ولا سيما للحاج، فهذا لا ينبغي. إذن أنت أيها الحاج في عرفات، بل وبعضهم تسمع في الخيام الأغاني، الأغاني مزمار إبليس تسمعها في الخيام، الناس يستغفرون ويتوبون، وأنت جئت تائب وتريد تتخلص من الشيطان الذي تدعي عليه أنه أغواك هذه الفترة الطويلة، وجئت للتخلص منه، فيأتيك في هذا المكان، في هذا المكان الذي فيه التوبة، وكما قال رسول عليه الصلاة والسلام لا يرى الشيطان أدحر ولا أصغر منه في يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمات على عباد الله عز وجل، لأن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء مع الإنسان باستمرار، فإذا بلغ الإنسان هذا العمر الطويل 60 سنة أو 70 سنة أو 50، ثم جاء تائب إلى الله عز وجل، ذلك العمل الذي عمله إبليس في هذه الفترة الطويلة كلها سنين، في لحظة واحدة الله عز وجل يمحوه عنك. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إذا يجب على الحاج في يوم عرفة أن يخلص الدعاء لله عز وجل، يطلب المغفرة، العفو، الرزق كما سيأتينا في الآيات، لأن الناس لهم مطالب، والله عز وجل يعطي كل واحد مطلوبه، لأن خزائنه لا تنفد، فهذا يطلب الدنيا وهذا يطلب الآخرة. إذن الله عز وجل يقول فإذا أفضتم من عرفات، يعني نقف في عرفات إلى غروب الشمس كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدفع من عرفات إلا بعد غروب الشمس. وطبيعة الإنسان العجلة، خلق الإنسان من عجل، أنت جئت إلى هذه الديار المقدسة، هذه المشاعر، مطلوب منك أن تؤدي هذه العبادة، كل عبادة في وقتها وفي مكانها المحدد، فأنت في عرفات مطلوب منك أن تبقى إلى غروب الشمس، تجد الناس يتدافعون بشدة قبل غروب الشمس، يريدون أن ينصرفوا، مع أن المسؤولون في هذه البلاد المشرفون على أعمال الحجاج يحاولون بقدر الاستطاعة أن يمنعوهم من الخروج حتى تغرب الشمس، لأن من خرج قبل غروب الشمس عليه دم، لأنه لم يكمل وقوفه بعرفة. والرسول عليه الصلاة والسلام وقف حتى غربت الشمس وقال للناس خذوا عني مناسككم، لأن الأعمال الصالحة جميعا الحج وغير الحج لا يقبل من صاحبه إلا بشرطين، الشرط الأول الإخلاص لله، إذن الحج يكون لله، فلا لله الدين الخالص. الأمر الثاني المتابعة، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تأتي بشيء من عند نفسك في دين الله، الله عز وجل في هذا اليوم في يوم عرفات أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل، والرسول بلغ البلاغ المبين، فكل إنسان جاء بعمل لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه يقول أن الدين ناقص وأنا أريد أن أكمله من عندي، وهذا لا ينبغي. فعلى المسلم الطاعة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن في هذا اليوم في يوم عرفات نقف إلى غروب الشمس، ونقف والوقوف يبدأ بعد الزوال إلى أن تغيب الشمس. والسنة أن الصلاة أي صلاة المغرب تؤخر مع صلاة العشاء فتصلى في مزدلفة. إذن يبقى الحاج إلى غروب الشمس، وبعد أن تغرب الشمس يدفع إلى مزدلفة. والله يقول: فإذا أفضتم من عرفات، الإفاضة فاض الشيء بمعنى مشى، انتهوا من الوقوف ثم أفاضوا من عرفات إلى مزدلفة. قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشاعر هي العلامات الظاهرة، المشاعر. عرفات لم يسمها الحرام لأنها في الحل وليست من الحرم، أما مزدلفة فهي من الحرم. فاذكر الله عند المشعر الحرام. ماذا يصنع الحجاج إذا انصرفوا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحث أصحابه على السكينة، السكينة يعني عدم السرعة وعدم المزاحمة في الطريق. رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب وضوءا، فلما قدمه له أحد الصحابة وتوضأ فقال للرسول عليه الصلاة والسلام ذاك الصحابي، قال له: الصلاة يا رسول الله، كانوا يذكره، فقال له: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. فدفعوا حتى دخلوا في مزدلفة. مزدلفة كما أن هناك علامات لحدود عرفات فكذلك هناك علامات لحدود مزدلفة. وبعض الحجاج منهم المشاة ومنهم هم في السيارات أيضا يمشون فيتعبون في الطريق فيظن أنهم خلاص دخلوا مزدلفة، فبعضهم يبيت يصبح الصباح لمزدلفة أمامه، ما دخل مزدلفة. فيجب على الحاج أن يتثبت، لأنك جيت لمهمة واحدة وهي أداء هذه المناسك، فعليك أن تتمها وأن تبحث عن الأماكن المطلوب منك الوقوف فيها، المبيت فيها. فمزدلفة لها حدود، لها علامات واضحة، لوحات مضاءة مرتفعة يشاهدها الإنسان وهو مقبل من بعيد، مكتوب عليها ابتداء مزدلفة، كما أن في آخرها هناك لوحات أخرى مكتوب عليها انتهاء مزدلفة، من جميع الجهات حتى أن الحاج يعلم أن هذا هو المكان المطلوب منه في هذه الليلة أن يبيت فيه. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الذكر لله عز وجل يكون بالتسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن وأداء الفرائض، أداء الفرائض الصلوات، صلاة العشاء المغرب والعشاء وكذلك الفجر، هذا كذلك من ذكر الله. ماذا يصنع الحاج إذا وصل إلى مزدلفة؟ أول عمل عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما وصلوا مزدلفة بدأوا بالصلاة. أذن المؤذن ثم أقيمت الصلاة، فصلى صلاة المغرب ثلاثا ثم أقام وصلى صلاة العشاء ركعتين. يعني أول عمل يبدأ به الحاج هو الصلاة، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت إذا جيت عرفة مزدلفة تشاهد الناس حينما يصلون يبدأون عن بحث عن الحجار، يجمعون حجارة للرمي. يعني أول ما يبدأ الحاج حينما تصل إلى مزدلفة تجدهم يهتمون بجمع الحجارة التي سيرمون بها الجمرات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من هذا المكان إلا 7 حصيات بعد أن صلى صلاة الفجر. إذن في هذه الليلة على الحجاج جميعا أن يبدأوا بالصلاة حين يصلون. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر المؤذن فأذن، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء، يعني صلاة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، إقامة للمغرب وإقامة لصلاة العشاء. صلاة العشاء تصلى 2 ركعة لأنها رباعية، والرباعية تقصر 2 ركعة سواء كنت في منى في مزدلفة في عرفات، فصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء تصلى 2 ركعة. ثم صلاة الوتر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك صلاة الوتر ولا 2 ركعة لا حذرا ولا سفرا. إذن أنت إذا صليت 2 ركعة التي هي الفريضة من صلاة العشاء لك أن تصلي، بل عليك أن تصلي الوتر، والوتر أقله 1 ركعة أو 3 ركعات أو 13 ركعة. لو أراد الإنسان أن يصلي 13 ركعة لا مانع من ذلك، بمعنى أنه يصلي 2 ركعة ويختمها بواحدة، أو يختمها بـ3 بسلام واحد، أي أن المسلم الحاج يصلي الفريضة مقصورة ويصلي صلاة الوتر. إذن الحاج بعد أن ينتهي من هذا العمل ينام، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن جاء بعدهم إلى صلاة الفجر. ثم صلوا صلاة الفجر بغلس، يعني في أول الوقت أذن المؤذن، ثم صلوا صلاة الفجر 2 ركعة، وقلنا لا بد من السنة لأن الرسول لم يتركها عليه الصلاة والسلام لا في السفر ولا في الحضر، فيصلي الإنسان 2 ركعة التي هي السنة، ثم بعد ذلك يقيم ويصلي صلاة الفجر. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى استقبل القبلة ودعا حتى أسفر، استمر في الدعاء متجه للقبلة ويدعو، وكذلك الحجاج جميعا يدعون إلى أن ضاح الفجر تماما قبل طلوع الشمس قبل الشروق، دفعوا إلى منى. هنا فيه أقوال عن بعض العلماء في قضية المبيت، هل الحاج يلزمه المبيت إلى الفجر أو لا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه باتوا إلى صلاة الفجر، ولم يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا لفئات من الناس، وهم كبار السن والسقاة والرعاة الذين يخدمون الحجاج. ومتى يكون ذلك؟ بعد أن يمضي 3/4 الليل، يعني في آخر الليل أذن لهم بالانصراف أي العجزة. وكما هو معلوم أن العاجز الرجل الكبير أو المريض ومعهم الأطفال لا بد أن يكون معهم من يقوم بحالهم، فمعنى ذلك الإذن للقوي معهم من أجل أن يقوم بخدمتهم، لأن المرأة لا يمكن أن تذهب وحدها لا بد لها من محرم، الرجل الكبير السن الذي لا يستطيع لا بد له من يساعده. إذن هؤلاء الذين أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول العلماء لو كان الأمر مطلقا لمن أراد أن يذهب فلماذا يأذن لهؤلاء والآخرون لم يؤذن لهم؟ فدل ذلك على أن المبيت لا بد منه. فينبغي للحاج أن يحرص على أن يبيت في مزدلفة إلى صلاة الفجر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عمل ذلك العمل وقال خذوا عني مناسككم، ونحن نريد أن يكون الحج حجا مبرورا. الحج المبرور كما قلنا النية الخالصة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الحجاج يسألون ويقولون نحن في أوتوبيس مجموعة منا حملة في هذه السيارة، والسائق ما يرضى أن يوقف، السائق ما يرضى بل يعطينا فترة يقول ينزلوا بس يأخذون حجار ويمشي. من هم من يدعي يقول أن العسكر ما تركونا نقف، وهذا الكلام كله لا أصل له. العسكر لا يسمحون لأصحاب السيارة يقفوا في الطريق حتى يعرقلوا السير، يقول لهم على جنب عدلوا عن الطريق ووقفوا، لأنه لما يقول له يعني أمشي ليش معنى أمشي خلاص اذهب، يقول له عدل سيارتك. إذن العسكر ما يمنعون الناس بل هم يحرصون على أن يتم الحجاج حجهم. يعني كل الناس هنا من جميع الدوائر مسخرون لخدمة الحجاج. من خدمة الحجاج أن يدلوهم على الأمور التي تفيدهم وتنفعهم. فحينما يقول العسكري في الطريق لصاحب السيارة أمشي، معناه يمنعه من الوقوف في الطريق، لكن يعدل إلى جنب خلاص، وستشاهدون ذلك. ثم أيضا الحجاج أنفسهم يحدث منهم الغلط، فالسيارة فيها 50 راكب مثلا، بعضهم ما يفكر في قضية الحج وأنه لابد أن يتم مثل هذه الأعمال، يقول خلاص امشي امشي خلاص، فيختلفون في السيارة، جماعة يقولوا نمشي وجماعة يقولوا ننزل، والسائق مع الماشي ما هو مع النازل. السائق إذا جاب مشوار يحصل له أجرة على ذلك العمل. فلو أن الحجاج جميعا في هذه السيارة يقولون للسائق اذهب احنا ما نمشي، ما يقدر يتحرك أبدا، ما يستطيع يروح. لكن هم يختلفون ويختصمون أيضا، وحينما يصير الخصام فالسائق مع الذين يريدون أن يمشوا لأنه يستفيد من ذلك. إذن فعل الحاج نفسه أن يعمل الأعمال التي تفيده، أول المبيت كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، أمر بالمبيت وبات وقال خذوا عني مناسككم. ولا نبحث عن الرخص، يعني يقول لك لحظة تكفي. طيب الرسول لماذا ما قال للناس لحظة؟ الرسول هو المعلم، هو القدوة، فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فعلينا أن نقتدي به، لا سيما وهو قال خذوا، وهذا أمر، خذوا عني مناسككم، كلما عمل عملا قال خذوا عني مناسككم. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بات في مزدلفة حتى صلى الفجر، وبعد أن صلى الفجر وهو على ناقته القصوى قال لأحد الصحابة اعطني 7 حصيات، فأعطاه 7 حصيات صغار مثل الحمص، فرفعها بيده للناس وهو على ناقته حتى يشاهدون، وقال عليه الصلاة والسلام بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. الغلو في الدين لا يجوز في كل شيء، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو، والله عز وجل نهى عن الغلو، نهى النصارى الذين غلوا في عيسى وجعله إله ابن الله، والله يقول لا تغلوا في دينكم. فالغلو معناه مجاوزة الحد، الرسول حد لنا حدا ونحن نتجاوزه. ستشاهدون من الحجاج، وهذا دليل على عدم السؤال وحتى على عدم الرضا بما يقال لهم، أنا الآن أخبرتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ 7 الحصيات الصغار هذه ورفعها للناس وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فكأن الحاج الذي يتابع الشيطان في كل مكان، الشيطان حريص على أن يغوي بأي وسيلة من الوسائل، كان الشيطان يأتي يقول له هذا الحجر الصغير، لأنهم يتصورون أن هذه الجمرة هي إبليس، هي الشيطان، ويقول الشيطان قد عمل معك هذه الفترة الطويلة تلك المعاصي التي ترتكبها بما يوسوس لك وبما يعمل لك، وهذه ما تكفي، لا بد تأتي حجر، تأخذ حجر كبير حتى ترميه. يعني كأنه يفكر أن القضية هي قضية صراع بهذه النواحي، يعني بأشياء مادية. فحينما تأخذ حجر كبير أنت أطعت الشيطان وخالفت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول لك مثل هذا فترمي، وأنت تقول لا هذا ما يكفي. من الذي قال لك هذا لا يكفي؟ وسوسة الشيطان جاء وسوس لك وقال لك هذا لا يكفي، لا بد أخذ حجر كبير حتى تنتصر من هذا الذي قد أغواك هذه الفترة الطويلة. وهذه المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا وفي غيره من الأعمال، في غيره من العبادات، لها آثار سيئة. تعرفون على أن الجمرات ترمى من جميع الجهات، يعني الناس يحيطون بها من جميع الجهات، ليس من جهة واحدة حتى يكون الرمي إلى جهة واحدة، وإنما هو من جميع الجهات. فالحجر الكبير هذا قد يتجاوز المرمى ويأتي في عين إنسان فيفقأها، أو في رأسه فيشجه، وهذا هو الواقع. نشاهد بعض الناس الدم يسيل يطلع به من رأسه من حجر كبير جاء وبقوة. وهو المقصود ليس القضية قوة، القضية المقصود من هذا الحجر الصغير أن ترمي به في المرمى في الحوض، مو في الشاخص هذا العمود. يعني قد ترمي في العمود وقد تتجاوز ولا تقع في المرمى فلا تحسب لك. إذن هو المقصود أن هذا الحصى ينزل في هذا المكان، وهذه عبادة متابعة، متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على المتابعة التي ينبغي للعاقل أن يفكر فيها أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بتطيب الحجر الأسود، نطيبه ونقبله. هذا حجر، ثم هذه حجارة هنا أمرنا أن نرميها. طيب إيش الفرق؟ هذا حجر وهذا حجر، ليش هذا تأتي تقبله وتطيبه وتحترمه والثاني تأتي ترميه؟ حتى بعض الحجاج بعدما ينتهي من الرمي بالحجارة يأخذ نعاله ويرمي بها، بل ويطلع فوق الأكوام هذه ويضرب في الشاخص ظنا منه أنه الشيطان. هذا كله من عمل الشيطان، هذا العمل كله من عمل الشيطان. إذا نحن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جاء يقبل الحجر الأسود، والحديث الصحيح، قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. نسمع الآن مثل هذا القول من الخليفة الراشد، يقول والله أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. إذن أيها الحجاج، الجمرات هذه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما علمنا أننا نرميها متابعة لأبينا إبراهيم عليه السلام، لأن الحج من ملة إبراهيم، وكان المشركون بقوا على بقايا من ملة إبراهيم حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحجون لكن غيروا وبدلوا. والقصة كما هي مذكورة في كتاب الله عز وجل، أن إبراهيم عليه السلام حينما رأى تلك الرؤيا ورؤيا الأنبياء حق أن يذبح ابنه إسماعيل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. نسمع هذا نبي وهذا نبي، كان صغيرا وصار نبيا، هو الذي كان يرفع القواعد مع أبيه إسماعيل، مع أبيه إبراهيم في بناء البيت الكعبة. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال الولد؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والله عز وجل أخبر أن هذا هو البلاء العظيم، يعني إنسان يؤمر بذبح ابنه، فهذا هو البلاء العظيم، الاختبار. البلاء معناها الاختبار، وقد نجح إبراهيم عليه السلام في ذلك الاختبار، وكذلك إسماعيل. فلما جاء به لهذا المكان لينفذ تلك الرؤية، حينما طرحه وأراد أن يذبحه بالسكين كما أمر الله عز وجل، جاءه الشيطان يقول له كيف تذبح ابنك؟ لماذا تصنع فيه كذا؟ فرمه. وهكذا صار في هذه الأماكن الثلاثة فصارت سنة. والله عز وجل فداه بذبح عظيم بكبش من الجنة فصار فدا لإسماعيل. والله قال لك صدقت الرؤيا، الله عز وجل قال له لك صدقت الرؤيا، فالله ابتلاه ثم رحم فصارت هذه السنة. إذن هذه السنة أن يرمي هذه الجمرات الثلاث اتباعا لسنة إبراهيم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي بعث بهذه الملة وهو الذي كان يرمي تلك الجمرات. لو كانت هي الشيطان كما يتصور العوام ويعملوا مثل هذا العمل، الأمر سهل في إزالتها، ممكن يجيبون الدركتة اللي يدكوها حتى يصير مثل الرماد وننتهي من الشيطان، لكن الأمر ليس كذلك، بل هذا العمل كما عرفنا على أن الشيطان هو الذي يدفع الإنسان أن يعمل مثل هذا العمل حتى يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نبيت في مزدلفة، وإذا صلينا الفجر دفعنا إلى منى. ما هي الأعمال التي نعملها إذا وصلنا إلى منى؟ عسى الأول محفوظ عندكم، يعني الوقوف بعرفات والمبيت بمزدلفة، هذا إن شاء الله محفوظ وسنكرره إن شاء الله، لأن الحجاج أيضا يتجددون، حاج اليوم موجود حاج بكرة يأتي جديد عاده، فالذي يكرر له فهذا سيستفيد أكثر، والذي يأتي إن شاء الله يسمع ويستفيد. إذا نحن إذا جئنا إلى النحر يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن عرفة الحج عرفة، بمعنى أننا إذا لم نقف في عرفة في هذا اليوم الليلة فاتنا الحج. فقول الحج عرفة الأصل، من فاته فاته الحج، لكن ليس معنى الحج عرفه يكفي الإنسان يقف وخلاص، لا، لابد في جميع الأمور الأخرى، ولكن هذا الركن الأساسي الذي إذا فات فات على الإنسان الحج. وقال في يوم النحر أنه يوم الحج الأكبر لأن فيه أعمال كثيرة. الأعمال الكثيرة نبدأها برمي جمرة العقبة. الحصى كما قلنا يأخذ الإنسان 7 حصيات من مزدلفة حتى يسهل الأمر عليه، يأتي وهو متزود بهذا الحصى حتى يرمي الجمرات بدل ما يبحث عن حصى، لكن لا ينبغي أن يجمع الحصى من هناك، بل بعضهم يأتي يستفتي لأنه يجمع 70 حصات أو أكثر احتياطا، ثم يأتي فيضيع بعضها، فيأتي يسأل هل يبدلها من منى، لأنه يتصور على أنه ما يمكن إلا بتلك الحجارة. طيب فإذا ألزم أن يذهب إلى مزدلفة مرة أخرى كيف تكون المشقة؟ هو الذي يكلف نفسه بأمر لم يكلفه الله عز وجل به. إذن الأيام الأخرى تأخذ الحجار من خيمتك التي أنت فيها، تأخذها من مكانك من منى، لأن الأيام الأخرى كما سنعرف كل يوم تحتاج إلى 21 حصى لأنك ترمي الجمرات الثلاث، أما يوم العيد فترمي جمرة العقبة وحدها. إذن إذا وصل الحجاج جميعا يرمون جمرة العقبة 7 حصيات، والأعمال في هذا اليوم 4، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء بعض الحجاج ويقول رميت قبل أن أنحر، قبل أن أنحر نحرت، قبل أن أرمي حلقت، قبل أن أعمل كذا طفت، قبل أن أرمي، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، فالدين يسر لا حرج فيه. إذا أردنا أن نرتب فحينما نصل إلى منى نرمي الجمرة، ثم يليها النحر، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة. النحر له أيام، يوم العيد، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، 3 أيام أيام التشريق. وكثير من الحجاج الله عز وجل قد يسر عليهم يدفع قيمة الهدي في هذه البنوك وهم وكلاء عنك، فما في شرط بأنك لا تعمل تلك الأعمال حتى تتأكد هل ذبحوا عنك أو لا، لأن الأيام كلها أيام ذبح، يجوز الذبح يوم العيد واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع. إذا أنت إذا وصلت الجمرة ترمي ثم تحلق شعرك، والحلق أفضل من التقصير، وقد سبق أن تحدثنا عن الحلق، الحلق بالموس، ويجب أن نحلق ما يجوز حلقه، والذي يجوز حلقه هو شعر الرأس والشارب، أما اللحية فلا يجوز. واسمحوا لي أن أقول هذا القول لأن هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام وليس قولي. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحى وحث على ذلك وقال خالف المجوس، وهي زينة الرجل، والله عز وجل ما أنبتها عبثا، ما أنبتها عبثا أبدا، فيجب علينا أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. التحلل الأول يعني أن الإنسان إذا عمل ذلك العمل يجوز له أن يلبس المخيط، يغتسل، يتطيب، ولم يمنع منه إلا النساء إذا كانت زوجته معه، فلا يجوز له زوجته حتى يطوف طواف الإفاضة. أما إذا طاف طواف الإفاضة انتهى كل شيء ولم يبقى إلا المبيت ورمي الجمرات. إذا نحن يوم العيد نرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، نكبر عند كل حصى ثم نحلق، ثم إذا أردنا أن نلبس فلنا ذلك، إذا أراد الإنسان أن ينطلق إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة فيذهب، بمعنى أنه إذا عمل هذين العملين تحلل التحلل الأول، وهو أنه يلبس ثيابه ويتطيب ويذهب لطواف الإفاضة وهو لابس، يعني مغطي رأسه ولابس ثيابه ولابس المخيط. إذا طفنا طواف الإفاضة ما الذي يبقى علينا؟ يبقى علينا أن نعود إلى منى وأن نبيت فيها كما بات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المبيت وكذلك في النهار. وإن كان الحديث عن المبيت في الليل هو واجب، لكن أنا أقول الحاج كلها ثلاثة أيام، انقطع عن أهله وعن أولاده وعن، فلماذا ما يجعل هذه الثلاثة أيام في هذا المكان؟ يعني كثير من الحجاج يريد يترفه، عنده نقود زائدة، فيقول أنا أنزل خلاص إلى مكة وأرتاح فيها، وإذا جاء الليل يمكن بعد ثلث الليل وكذا آتي لمنى. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترفه، بل بقي في النهار وفي الليل في هذا المكان حتى انتهت هذه الثلاثة الأيام، وقال خذوا عني مناسككم. إذن أنت أيها الحاج جئت لعبادة الله، لطاعة الله، تطلب المغفرة من الله، فعليك في هذه الأيام القليلة التي أيامنا كلها في دنيانا إلا ما شاء الله، هذه الأيام انقطعت عن أهلك وعن مالك وجئت تائب إلى الله عز وجل تريد منه المغفرة والرحمة، فعليك أن تتم الحج كما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي لنا أن نبقى هذه الثلاثة الأيام بلياليها في منى. الحاج في منى ماذا يصنع؟ الآن انتهينا من يوم الحج، فإذا أكملنا هذه الأعمال يبقى علينا المبيت في منى ورمي الجمرات. نرجع ونبيت في منى ونذكر الله عز وجل، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق إنها أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام أكل وشرب وذكر لله، لأنها لا تصام إلا الشخص الذي كان عليه هدي، كما مر معنا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، إذا لم يتمكن من صومها قبل أيام التشريق فله أن يصومها، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على أن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فنحن نبقى في منى لذكر الله. الذكر كما تعرفون لا نكرره عليكم، تعرفونه، التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن والاستغفار والتوبة إلى الله، أي أن الحاج يأتي يفرغ نفسه لهذا العمل وسيعود لبلاده ولأعماله في الدنيا، مع أنه يجب عليه دائما أن يؤدي ما كتب الله عليه في بلاده وفي غير بلاده، ولكن في هذه الفترة المحدودة ينبغي أن يكثر من الطاعات، ينبغي أن يكثر من الطاعات، لأنه ليس عنده شيء يشغله عن هذه الطاعات، لا عندك لا أولاد، لا عندك مال، ما عندك شيء، كل العمل الذي جئت من أجله الصلاة، تلاوة القرآن، ذكر الله عز وجل، فعليك أن تحرص في هذه الفترة القصيرة أن تغتنم وتتزود من الأعمال الصالحة في هذه البلاد المقدسة. فإذا كنت في مكة فالصلاة بمئة ألف صلاة، إذا كنت في هذا المسجد فالصلاة بألف صلاة، فعليك أن تحرص أن تكثر من هذه الطاعات، من الصدقات، إذا عندك مال زائد تتصدق، فهذه الأماكن كلها أيام، أو هذه الأيام كلها أيام عبادة وإخلاص لله عز وجل. تجدون في منى المراكز في كل مكان، والله أخبر على أن في الحج منافع، في الحج منافع. من أعظم المنافع أيها المسلم أيها الحاج أن تتعلم أمور دينك، أن تتعلم عقيدتك حتى لا تقع في الأخطاء. يعني المنافع أعظمها مع التعارف والتآلف بين المسلمين. الله عز وجل يقول إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويخبر على أن المؤمن يعني يتألم لأخيه كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالحج معناه ألفة وأخوة بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، ويجب أن يكون هناك تعاون على البر والتقوى، ومن أجل التعاون أن نتعاون على طاعة الله وأن يعلم بعضنا بعض. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ثم أوصيكم أن تتصلوا بهؤلاء الذين تجدونهم في مكة، في جميع الأماكن، في المشاعر المقدسة، تجدون أناس يعظون ويرشدون ويوجهون الناس. وينبغي للمسلم أن يفهم ماذا يعمل وأن يفهم ماذا يترك حتى لا يقع في شيء يضر بحجه أو ينقص منه. وكذلك كما قلنا التعلم في الأمور العقدية والشرعية حتى الإنسان يكون على بينة. سمعتم صلاة المغرب ماذا قرأ الإمام؟ حد يذكر ولا نسينا؟ ما هي الآيات التي تلاها في صلاة المغرب؟ ما في أحد يذكر؟
الربا، الربا يا شيخ.
نعم،
آيات الربا.
ماذا قال؟
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما.
يعني تلا هذه الآيات التي تدخل في عقل الإنسان وفي قلبه وهو خاشع بين يدي الله. يقول الله عز وجل إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. ماذا قال أولئك المشركون؟ قالوا إنما البيع مثل الربا، ما في فرق بين البيع والربا. الله عز وجل بيّن، قالوا أحل الله البيع وحرم الربا. البيع قد يكون فيه مكسب أعظم وأكثر من الربا، مثلا يعطوك 5% ولا 10%، ممكن هذه السلعة تبيعها تكسب فيها 100%. فالله عز وجل أحل البيع وحرم الربا، ولو كان المكسب قليلا وهو حلال ففيه البركة. الله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالربا ممحوق. ثم قال في سياق الآية للذين لا ينتهون أن يأذنوا بحرب من الله ورسوله، إما أن ينتهوا وإما يأذنوا بحرب من الله ورسوله. من يقدر يحارب الله ورسوله؟ من يستطيع على حرب الله ورسوله؟ إذن الربا يجب على المسلم أن يتجنبه، ولا يظن أن الرزق هو فيه. الرزق عند الله، والرزق الحلال وإن كان قليلا ففيه البركة. وهذا الربا الله أخبر أنه يمحقه، ومعلوم عن المرابين أنه في آخر لحظة من حياته هو يندم والمال هذا قد يذهب. وهذا المال الذي يكسبه مسؤول عنه المسلم يوم القيامة، يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلما تسأل تقول هذا المال اكتسبته من الربا، والله قال الذي يأكل الربا لا يقوم لك ما يقوم الذي خبطه الشيطان من المس، كيف يكون الجواب؟ فينبغي الإنسان أن يتجنب هذه المعاملة التي سميت كما قال رسول عليه الصلاة والسلام أن في آخر الزمان تأتي أشياء وتسمى بغير اسمها. الخمر يسمونه المشروبات الروحية، ما يقولون خمر، المشروبات الروحية. الربا ما يقولون ربا، يقولون فائدة، والإنسان يحب الفائدة، فهي سميت بهذه الأسماء. فالربا حرام، 1%، 5%، 10%، هذا كله ربا لا يجوز أخذه مطلقا. ومن وقع فيه كما قال الله عز وجل لأولئك المرابين، على أنه يترك ذلك الربا ويأخذ رأس ماله، له رأس المال، لا يظلم ولا يظلم، فيعطى ماله، ولكن الربا لا يجوز له أخذه. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه المعاملات التي هي معاملات ربوية لا بركة فيها، فيؤكل نفسه وأسرته بهذه الأموال الحرام. وكما جاء في الحديث أن كل لحمة نبتت من سحت فالنار أولى بها، والله عز وجل قال في هذه الآية كما سمعنا. فيجب علينا أن نتجنب هذه المعاملات. أقول أن الحج فيه منافع، وكثير من الناس يعلم أن هذا الربا حرام بنص الآية، لكن يقول الله غفور رحيم، وهذا لا شك فيه، ولكنه شديد العقاب. الله قال غفور رحيم وشديد العقاب، إذا نهاك وحرم عليك هذه الأشياء فلماذا تقتحمها؟ يجب عليك أن تتوب إذا وقعت فيها، لأن المسلم معرض لارتكاب المعاصي، وليس في المجتمع ملائكة ليعصوا الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، ولكن باب التوبة مفتوح. ومن أحسن أبواب التوبة وأوقاتها هذا الحج، لأن الإنسان كما قلنا ترك ماله وأهله وجاء إلى الله عز وجل. إذن عليك أن تتوب من جميع الذنوب حتى تكسب ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فأنت سترجع بولادة جديدة، حينما ولدتك أمك لا ذنب عليك، طفل لا شيء عليه، ثم بعد ذلك يشوف والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. فالله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا شيء علينا، بخلاف العقيدة المسيحية التي يقولون أن يعني خطيئة آدم تحملها يعني عيسى، يجعلونه ابن الله عز وجل ويجعلونه ثالث ثلاثة، والله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا أنه نزل ليتحمل الخطيئة التي عملها آدم، وآدم تاب من خطيئته، آدم نهي عن أكله من الشجرة فأكل منها ثم تاب، وتاب الله عليه، ما في أحد يتحمل عن أحد. الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما ذنب عيسى أنه نزل حتى يقتل ويصلب من أجل أن يتحمل هذه الخطيئة؟ هذه كلها من الخرافات التي يقولها المسيحيون ويديلون بها على الناس، وإنما الذنب كل إنسان ذنبه عليه، وآدم عليه السلام أخطأ وعصى ربه كما قال الله عز وجل ثم تاب فتاب الله عليه. إذن المولود يولد لا شيء عليه. أنت إذا جئت للحج وكان الحج مبرورا، ومن شروط الحج المبرور الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول النفقة حلال، النفقة التي تحج بها حلال، لا هي من ربا، الربا حرام كما سمعنا، ولا من غش ولا من سرقة ولا من نهب ولا من اغتصاب، يعني لابد أن تكون نفقة حلال. ولهذا كان الخلفاء والصحابة والعلماء يتخيرون لحجهم النفقة الطيبة، يتخير ما هي النفقة التي يعلم أنه لا شائبة فيها فيأخذها لحجه، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، كما جاء في الحديث أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فعلينا أن نأخذ النفقة الحلال لحجنا، ولا نأخذ الأموال التي تدخل علينا بالطرق الملتوية التي لا يصلح للمسلم أن يأخذها وهي محرمة عليه.